أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في السبب الرابع من أسباب اختلاف الحديث، والذي عنوان تغير الزمان والمكان، أي تغير الظروف الموضوعية. خلاصة ما تقدم بعد شرح المراد من العنوان فيما تقدم وبعد الفراغ عن أن العقيدة ومنظومة القيم على مستوى الخطوط العريضة لا تتغير ولا تتبدل، وإن كانت عاداتها وتجلياتها قد تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان كذلك. انتهينا في البحث السابق إلى أن عمدة التغير في الأحكام يعود إلى التغير في الموضوعات، إما ذاتاً أو عرضا ولو بالمعنى الأعم للتغير العرفي، ولا كلام في التغير الذاتي كما هو واضح وكما أسلفنا. كل حكم ينصب على موضوعه، فإذا تبدل الموضوع حقيقة من الطبيعي أن لا يعود الحكم الأول، لا أن نقول يتبدل الحكم، أن لا يعود الحكم الأول شاملا لي هذا المحل، ومن الطبيعي أن يكون مشمولا للحكم المنصب على الموضوع الذي بات هذا المصداق الخارجي معنونا به. هذا شيء طبيعي، هذا مش تغير أصلا، وليس تغير في الحكم إلا إذا أشرنا إلى الشيء بالهذية وقلنا كان حكم هذا الشيء كذا وصار حكمه كذا، لكن الهذية ليست هي موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي العنوان الذي انصب عليه الحكم كما هو واضح، لأن الشيء الموجود خارجان قد يتعنون بأكثر من عنوان بحسب الاستحالة والانقلاب والتغير والتبدل وإلى ما هنالك. ثم حاولنا بالأمس وانتهينا إلى هذا المقام أن نثبت أن كل تغير في الأحكام هو من هذا القبيل، حتى ما كان من جهة النسخ، لكن هذا يحتاج إلى توسع فيما عنوناه بالتغير العرضي للموضوعات، بما يشمل تغير الظروف الموضوعية من جهة، وبما يشمل بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبما يشمل الأغراض ولو لم تكن كامنة في الموضوع. وهذا توسع فيه خروج عن مصطلح هذا، ليس تبدل في الموضوع بأي نحو من أنحاء التبدل في الموضوع، ولكن ما أريد إثباته والمهم في نظري هو أن الحكم للشيء لا يتغير من دون تغير غرض تشريعي للشارع، سواء كان كامنا في الموضوع أو في الأسباب المستدعية وتبدلها المستدعية لجعل الحكم، وهذا واضح في تقديرنا. وإذا كانت ملاكات الأحكام دوما في الموضوعات كما هي دعوة المشهور، فتتم الدعوة فيها إذن على رأي المشهور من أنه لا تغير إلا بتغير الموضوعات ولو بهذا المعنى الوسيع. أما إذا ادعينا أن ملاكات الأحكام ليست كامنة بالضرورة في الموضوعات، بل يكفي في جعل الحكم أن توجد حكمة وراء جعله ولو لم تكن في متعلقه، والظاهر أن هذا هو الصحيح، وإن كان الغالب من نصف في الأول، لكن لا ضرورة عقلية على مستوى دليل الحكمة تستدعي ذلك دائما بحيث لا تنخرم، فحينئذ يمكن أن نتصور تغير الحكم لتغير الغرض الذي اشترع من أجله من دون أي تغير في الموضوع، لا ذاتا ولا عرض. جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فمن المهم في المقام أن نذكر ما يمكن أن نطلق عليه خارطة الطريق، إن صح التعبير، للتعاطي مع الأدلة الشرعية، وذلك ضمن نقاط. الأولى، لزوم اكتشاف العلل والملاكات والمقاصد والحكم للأحكام. كبيرة. ووجه الحديث عن هذه الجهة أنه لا يوجد خلاف، وقد أسلفت شيء لماما حول هذا الموضوع، في أن كل حكم فهو معلل بعلة ومغير بغاية. طبعا لما بنقول العلل والملاكات والمقاصد والحكم متشابهة وإن افترقت، ليس المقصود هنا علة الحكم بمعنى العلة الفاعلية، وإلا علة الحكم هي الجاعل والله سبحانه وتعالى، لا، السبب الذي جعل المولى يحكم بهذا الحكم. وهذا لا يخرج عادة عن الملك، وهو يرمي دوما إلى غاية وغرض نوعي يريد الشارع تحقيقه منهم. هذه مثل الأسباب والكفايات. جيد. لكن من المهم جدا أن نميز بين شيء هو علة الحكم بمعنى الملاك التام للحكم، وبين ما يذكر حكمة، وهو ما يكون في أحسن حالاته إلا ناقصة لجعل الحكم. ذلك أننا إذا أمكننا أن نكتشف العلة ولو بالتعليل الصريح الموجود في بعض الأدلة كما في مثال الخمرية، فإننا نتمكن حينئذ من معرفة الموضوع الحقيقي للحكم. فإذا تمكننا من معرفة الموضوع الحقيقي، فقد تكون هنالك منظومة تشريعية يعبر عنها بخطابات مختلفة، تكون العناوين المأخوذة في الموضوعات عناوين مشيرة إلى الموضوع الحقيقي. فإذا كانت كذلك، فإنما يعلل به هذا الكم من الأدلة ويكون من قبيل الحكم، سوف نكتشف بشكل واضح أن ذلك لا يمثل علة الحكم، بل يمثل حكمة من حكم جعله. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف ينحل حينئذ ما نجده من ظاهرة في بعض الأحكام من ذكر حكم متعددة والاكتفاء في كل دليل بواحدة من هذه الحكم أو ثنتين. ما يظهر لأول وهلة وجود أو يظهر وجود تنافي بين هذه الأدلة بدعوى أن الأولى ظاهرة في التعليل والثانية ظاهرة في التعليل، وهذا يحصل فيه التنافي، وهذا نشاهده وسنسلط الضوء أكثر عليه في السبب الرابع، وهو إشكالية الخطاب اللغوي في بيان الحكم الشرعي. نعم، نحن لا يتسنى لنا أن نحدث بالعلة أو نستنبطها استنباطا من بعض المؤشرات. وهذه هي المفارقة الأساسية بين فقهنا وما أسسه أئمتنا وجرى عليه فقهاؤنا، وبين فقه العامة الذين استسهلوا الخوض في هذا الأمر وتسرعوا في تصور كشف ما أسموه بعلة الحكم أو مقصد الحكم. لا يوجد فعلا، أو ليس من دأب هذا الدرس فعلا إعطاء تصور واضح كامل عن هذا الموضوع، ولكن ما نستطيع قوله على مستوى زمام الكلام أننا لا نستطيع أن نجزم بكون شيء علة تامة للحكم ليكون هو الموضوع الحقيقي للحكم، إلا إذا نصص الشارع على ذلك. هذا في باب العبادات، أو كشفنا ارتكازا عقلائيا تاما لم يتصرف فيه الشارع بالتشذيب والتأديب فضلا عن الرفض والتغيير، فيمكننا حينئذ بالعودة إلى المرتكزات كشف الموضوع الحقيقي. وهذا ما يمكن لنا أن ندعي إمكانية التوصل إليه في غير عنوان ومسألة من مسائل المعاملات ومباحث العقود والمنظومة التشريعية ذات الجذور العقلائية التي لا يكون دور الشارع في الأساس فيها هو التأسيس. وعلى مستوى المقاصد لابد من التدقيق بين المقصد الذي يذكر حكمة يعني مشبع لحكمة، وبين المقصد الذي يكون من قبيل المعلول لعلة تامة أو علة تامة منحصرة، إذ ذكر الغايات والمقاصد عمدة الإشكال فيه وفي جعله ميزانا للتشريع أو لقبول مفردة تشريعية أو رفضها، هو أن المقاصد التشريعية التي وردت في كلمات الشارع من قبيل حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، وهي الرؤوس الأربعة الأساسية للمقاصد، من الواضح أن كون شيء مقصدا لا يعني أن كل مستويات الحفظ لهذا المقصد هي مطلوبة طلبا إلزاميا أو ندبيا، إذ وصول شيء يؤدي إلى هذا المقصد إلى مرحلة الطلب الإلزامي تخضع لاعتبارات تشريعية للمشرع الحكيم، وقد تتنافى فيها المقتضيات وهو ما يسمى بالتزاحم الملاكي، فقد يختلط مقصدان في شيء واحد فيحكم أحدهما على الآخر، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، باعتبار أن الحد الأوسط في هذه الأمور ليس عقليا، وقد لا يكون في كثير من الحالات عقلائيا أيضا بمعنى أنه ارتكاز واضح. لذا أرجو أن تصلح الفكرة المركزية التي أريد إيصالها. لذا فإن الشارع لم يكتفي في تشريعاته ببيان مقصد في مجال من المجالات كما في مجال حفظ النفس أو حفظ العرض، بل ذكر منظومة أحكام تشكل خارطة الطريق لحفظ هذا المقصد. نحن قد نتمكن من معرفة المقصد ومعرفة خارطة الطريق للإيصال إلى المقصد، ذلك أن المستوى المطلوب من هذا المقصد قد يقع الناس فيه في جهتي الإفراط والتفريط. لذلك نحن كما ننظر إلى المقصد لابد أن ننظر إلى منظومة التي اعتمدها الشارع للإيصال إلى هذا المقصد، والتي قد يكون المطلوب منها مستوى معين بالنسبة المئوية، لأن ما زاد عليه قد يوقع العباد في الإفراط أو التفريط. ما زاد في الإفراط وما نقص في التفريط. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فإن الغاية والهدف مثلا في تداول الثروة التي أشير إليها في قوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واستمسك بها فقهاء العامة لجعلها مقصدا تشريعيا يشرعون على أساسه ويعطون للسلطان حق فرض ضريبة عندما تكبر الهوة الاقتصادية مثلا بين الطبقات الاجتماعية، مع أنه يمكن بأدنى تنبه والتفات هنا أن يدعى أن الشارع لديه هذا الهدف. فإذا دققنا في مدلول الآية وما تدل عليه نرى أن المقصود أن لا يصبح المال منحصرا بالأغنياء، لا أن تلغى الطبقية بين الغني والفقير أو بين الغني ومتوسط الحال اقتصاديا. هذه جهة. الجهة الثانية والأهم في نظري هي ضرب في الصميم لفكرة المقاصد في ضمن هذا المثال طبعا، ومنها يعمم إلى بقية الأمثلة، هو أن الشارع لا شك ولا ريب في أنه شرع منظومة أحكام اقتصادية تهدف إلى أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء، ففرض الزكاة وفرض الخمس وفرض الواجبات المالية من الكفارات والواجبات المالية في الجهاد أيضا الدفاعي والابتدائي، لأنه فرض عليهم أن يجاهدوا بأموالهم وإلى ما هنالك. نستطيع من مفردات التشريعية أن نستخرج منظومة تشريع اقتصادية تصب في هذا الهدف والمقصد والغاية. فنأتي ونقول من قال بأن الشارع الأقدس يريد مستوى من مستويات أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء أكثر من هذا المستوى الذي يسعى إلى تقليص الهوة بحيث تكون هنالك طبقة مسحوقة بالكامل، إلى تقليص أكثر من هذا التقليص؟ هذا أول كلام، لأن الشارع كما بين المقصد في آية مثلا أو أكثر بيّن منظومة تشريعية تفضي إلى هذا المقصد. فأن نقول يمكن تشريع شيء أزيد من هذا يفضي، هذا يحتاج إلى إثبات. ومن قال بذلك؟ من هنا فكرة المقاصد يا إخوان لا تنفع فيك أكثر الحالات في خلق مفردات تشريعية غير منصوص عليها في التشريع. قلت في كثير من الحالات، لأنه في بعض الحالات قد نستظهر من دليل مقاصدي خاص، نستظهر من نفس الدليل أنه إذا بلغ الأمر هذا الحد من الخطورة لمقصد حفظ الأنفس أو حفظ المال أو حفظ الأعراض، فإنه يمكن حينئذ للسلطان أن يجعل أحكاما. طبعا لن تصبغ عليها هذه الأحكام صفة الحكم الشرعي الكل الإلهي، سوف تكون أحكام ولائية سواء صرغت من المعصوم أو من غير المعصوم، لأنها ليست دائمية، تكون ظرفية، كما في الرواية الشريفة التي تتحدث عن السوق: لولا هذا وشبهه لما قام للمسلمين سوق. لنفترض أن تجليا من التجليات في عصر من العصور إن لم نعتمده يختلف سوق المسلمين، فمن الواضح أنه سوف يخترب اقتصاد بلاد المسلمين أو بلد من بلاد المسلمين، ويختل نظامهم الاقتصادي، وإذا اختل النظام الاقتصادي يختل النظام الاجتماعي وإلى ما هنالك. فإذا كان الأمر كذلك يمكن، أنا عم بحكي بتحفظ فعلا مش عم بحكي له حتى ليوصل إلى نتيجة، بس للإضاءة على النقطة لأنها حساسة ومهمة جدا يعني، والناس فيها إفراط وتفريط.
فيقال حينئذ بأنه إذا شخص ولي المجتمع أنه إن لم يتعامل بالنظام الاقتصادي الكذائي الذي هو محرم بالعنوان الأولي مثلا، سوف يختل نظام الاقتصاد للمسلمين، وحفظ بلاد المسلمين في نظامها الاقتصادي على مستوى أهمية الملاك أهم من ملاك وحفظ هذا الحكم الشرعي، فيمكنه أن يجعل حكما شرعيا ويكون هذا الحكم الشرعي ولائي ثانوي لأجل هذا الظرف الخاص، وقد يتقدم على حكم أولي ويكون في الحكم الشرعي الكل الإلهي، لكن هذا في الدقة موازنة بين حكمين أوليين، لأن في الحفاظ على السوق الحفاظ على كيان المسلمين مثلا، فإذا ذهبنا إلى ذاك صرنا بين حكمين أوليين شرعيين أحدهما أهم ملاكا من الآخر، وفي فرض التزاحم يقدم أحدهما ويتجلى حينئذ في جعل حكم شرعي ولائي في هذا المجال. طبعا القوم استسهلوا هذا الأمر، قوم يعني فقهاء السنة، عندنا عادة ما يتعاطى بتحفظ شديد مع هذا الأمر، وهذا كان يمكن لنا أن نصير إليه. خلينا نقول في الصراحة يا أخوان، قبل قيام دولة إسلامية ووجود كيان إسلامي طبقا لمدرسة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، أما وقد وجدت دولة في هذا الخضاب وهي مضطرة لحفظ أنفس الناس واقتصادهم ومالهم، فباتت مضطرة أيضا من باب الاحتياط هذه المرة بالمعنى الأعمق أن يتصدى إلى هذه الأمور، بل مقتضى الاحتياط أن يتجرأ على طرق بعض الأبواب التي ربما كان الاحتياط في السابق لإيصادها وعدم طرقها والولوج منها. نفس الكلام، نفس الكلام يأتي نفس الكلام هناك. إيه يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، محمولة فقهيا محمولة. أنا عم حاول ما خضش بالأمثلة لأنه كل واحدة إلى ملابسات الفقهية التفصيلية في محلها، بأنه صعب الآيات والروايات سعيد لما نفوت على البحث الفقهي، بس المعروف والمشهور يحملونها على الإنفاق الواجب مش أكثر من ذلك، يعني الإنفاق الواجب بأصل الشرع، يعني مورد الزكاة زكاة ومورد الخمس خمس، والزائد على ذلك في حالة وجود الضرورة يعني. طبعا هذه بدأ إعادة نظر أيضا، هذه أيضا تحتاج إلى إعادة نظر، يعني في أحكام مولانا تاريخية هذا خروج عن محل البحث حملت على الأخلاقيات، مع أن حملها على الأخلاقيات بالمعنى الأخص، لو الأخلاقيات بالمعنى العام يشمل كل علم الفقه، لا حملت على الأخلاقيات بمعنى الآداب والتربويات العامة، مع أن الظاهر من أدلتها غيرها، مثل ما آمن به من بات شبعانا وجاره جائع، لأن على مستوى الفتاوى لا يجب أكثر من إخراج الحق المعلوم. إذا الجوع لا يفضي إلى تلف النفس مش واجب، إذا يفضي إلى تلف النفس واجب، المقدار صرف الوجود الذي يمنع من وجود من إيقاعه في التهلكة، أكثر من هذا مش واجب. حتى بعض المتفقهة الذين رد عليهم الفقهاء في عصرنا يقولون لك حتى فيها المقدار ما في دليل على وجوب، ما في دليل لا من عقله لا من نقل على إنقاذ الغريق، وإلا كنا تعودنا بأن نفهم مثل هكذا، وإلا ما في دليل. حتى لو عرفت أنه مؤمن من أين لك أن تعرف في كل الجهات الموضوع، حتى فباتوا يحتاجون إلى نص صريح وواضح بشكل مباشر في كل شيء. ما مهم السيدة في البحث شق شق، المهم في الأمر أنه نحن بحاجة إلى إعادة نظر يا أخوان أساسية في هذه الكنوز التي وصلتنا كتابا وسنة. لماذا؟ لأن فقه الإمامية شق طريقه في أحلك الظروف وأعسر الطرق، ولم يتسنى له في يوم من الأيام أن يخوض بحثه الفقهي على أساس وجود دولة إسلامية شرعية، مع أن كثير من كتب الفقه هي مؤسسة، بعض الكتب هي من أساسها مؤسسة على وجود دولة، مثل كتاب الجهاد مثل كتاب القضاء، وجملة معتد بها من أحكام كتب فقهية،
مثل والله في كتاب الصلاة صلاة الجمعة وصلاة العيدين وإلى آخره، وصلاة الجماعة ونصب أئمة الجماعة، منظومات من هذا القبيل مؤسسة على أساس وجود دولة. دائما نحن جرى بحثنا وعادتنا على بحثها في ظل كوننا معارض، حتى باتت الأدلة التي يستدل بها في ظرف كوننا معارضة هي التي يستدل بها لتأسيس النظرية عندما نكون متصدين للحكم. مثلا خلينا هيك من باب المثال السريع، مدام فتح الباب أو هذه النافذة، مثل الروايتين المشهورتين العمدتين في نصب القاضي، عمر بن حنظلة وأبي خديجة، روايتا عمر بن حنظلة وأبي خديجة، مع أنه الروايتان يا أخوان مجعولتان في ظرف كون الشيعة معارضة. من قال بأن الإمام لو فنيت له الوسادة وكانت هنالك منظومة قضائية مدونة أنه يشترط في القاضي أن يكون فقيه جامع للشرائع، ألا يكفي أن يكون قد درس معهدا قضائيا فيه مدونة مقرة من فقيه هو الولي أو مجموعة فقهاء وقرت هذه المجلة العدلية فيها، ها؟ فيأتي الناس ويطبقونها، يأتي الفقهاء ويطبقونها. هذا تحدي كبير، هذا من التحديات الواضحة في الدولة الآن، في الدولة الإسلامية، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا من التحديات الواضحة جدا. من أين لك وأنى لك أن تأتي الفقهاء يتصدون لجميع المحاكم؟ نحن عندنا تجربة هالقد، ها؟ هنا، والقضاة أكثرهم لا يتمتعون بهذه الجهة.
الحكم يختلف.
لا، عم قول لو أننا نريد إنشاء محاكم الآن، بتجربتنا في الحالة الإسلامية في لبنان.
الحكم يختلف، يعني التقييد إذا أصدر حكم ما فينا ما نطلب، أما إذا موظف أصدر حكم
لا، مش موظف، إذا أصدر حكما مطابق الواقعة لهذه. ما مشكلة تعمل له تخريج، قد يقال نفس انتسابه إلى الولي ونصبه منه لا تستطيع أن تضبط، كما أن المعصوم قال الراد عليه الراد علينا أيضا بالتراتب يتصل إليهم. أنا ما بدي أحسم الأمر الفقهي هون حتى نصير ناقش بالمفردات، فقط أريد أن أقول مسار البحث الفقهي تاريخيا هنالك كثير من المفردات التي والأبواب حتى التي لابد أن تبحث على أساس كونها جزء من منظومة الدولة الإسلامية، لم تبحث في يوم من الأيام كذلك، بل بحثت على أساس أننا في الزاوية. ها؟ حتى النظام الوظيفي في الدولة ليبحث منه والله شوية جوائز السلطان، حتى العناوين كانوا يتنكبونها، ما حدا بحث والله بعنوان جواز التوظف في الدولة حينما تكون جائرة، مع أنه حسب الروايات يستخرج منها عنوان جواز الوظيفة ضمن ضوابط وقيود خاصة لابد أن يتحلى بها الإنسان على مستوى المواصفات وعلى مستوى العمل والأداء. مساحات العمل هذا يجوز وهذا لا يجوز، مع أن هذا أعظم مسائل الابتلاء يا أخوان، كما نبتلى بالصلاة والصوم، نبتلى بالعمل مع البنوك، ونبتلى بالتعامل مع الدولة، ونبتلى على كل حال. هذه الجهة جهة أساسية إذن لابد من بحثها. طبعا هذه إذا نفوت على بحثها الفقهي أو الأصولي هذا بحاجة إلى تفصيل كبير، نحن فعلا عم نذكر فقط جوانب. هذه النقطة تحصل فيها اختلاف في الأدلة يا أخوان. كيف بيحصل اختلاف في الأدلة؟ قد دليل يشير إلى حكمة يأتي دليل آخر يشير إلى حكمة أخرى، دليل ثالث يشير إلى حكمة ثالثة، مثل الأدلة الواردة مثلا في حكم النكاح، أو الأدلة الواردة في غير الفقه في علل الغيبة، هذه بتقول والله غاب لكي لا ينقطع حبل عنقه، هي بتقول غاب لكي لا يكون في عنقه بيعة لطاغوت من طواغيت زمانه، لأنه ما من أحد من آبائه إلا وقد ابتلي بذلك وهو يخرج حين يخرج وليس في عنقه بيعة لأحد، وهكذا، بحيث أن ظاهر كل دليل إذا أخذ من فريدان هو أنها علة تامة، مع أنها ليست كذلك. لو أمكننا معرفة العلة التامة
فإن هذه قد تكون حينئذ الروافد للعلة التامة، قد تكون مصادق لها ولو بالمعنى العريض، ولو مصادق لعنوان الاعتباري مش إلا عنوان حقيقي، حتى تكون مصادق متضادة بوجوداتها الحقيقية. المهم أن معرفة العلل والملاكات وتمييزها عن المقاصد والحكام هو من أهم الأبواب التي يمكن من خلالها التعرف على تغيرات وتبدلات الأحكام. في رواية من هالقبيل تشير على ما ببالي، رواية العتق، شخص يسأل الإمام عليه السلام وأن عندي عبد يشرب الخمر وما أدري شو بيعمل، هل عتقه أفضل أم التصدق به، يعني يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء أفضل؟ شو بيقول له الإمام عليه السلام؟ بيقول له كان العتق أفضل عندما كان الناس في عسر، أما وقد تيسرت أمور الناس كانت الصدقة أفضل، والناس في عسر، أما وقد تيسرت أمور الناس فإن العتق بات أفضل. واضح تغير الظرف. بس لو جينا نحن بس لروايات العتق وحدها، أو جينا لروايات الصدقة وحدها، قد ننتهي إلى نتيجة أخرى. لما بنأخذ المشهد بالكامل حينئذ لا شك ولا ريب أنه قد يحصل جمع بين الأدلة، وهذا عادة الأصوليون يستخدمونه لكن لا بهذه النظرة الواسعة، وهو ما يسمى عندهم بشاهد الجمع، لكن لا يضعون يدهم على لب الشاهد، فليكتفون بالشاهد الذي يزعمون أنه يفضي إلى الجمع بين الأدلة. وغالبا تعلمون أن شاهد الجمع يقولون هذا يفضي إلى جموع تبرعية، لأنه ليس من الجمع العرفي بشكل مباشر، وهذا كثيرا ما يستشكل به في علم الأصول، مع أن الفقيه الحاذق إذا استطاع أن يميز يستطيع أن يعرف بذوقه أن هذا شاهد جمع يمكن إرجاعه إلى قواعد جمع عرفية أم لا. هذا بيبقى ساعتها كل وما هو فيه. بقية النقاط تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.